بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في الوجه الخامس الذي ذكره السيد اليزدي قدس سره لبيان رجوع السابق إلى اللاحق، ومحصله كان أن السابق إذا أدى بدل العين التالفة ملك العين التالفة، وبما أن ملكه صار تحت يد اللاحق فمن حقه أن يرجع إليه في مسألة الضمان. وذكرنا أن السيد الإمام قدس سره أشكل عليه بعدة إشكالات، مضى الكلام في الإشكال الأول وقلنا بأنه إشكال صحيح. الإشكال الثاني أن السيد اليزدي قدس سره ذكر أن اليد السابقة عندما أدت البدل إلى المالك ملكت العين التالفة، وهذا يرد عليه أن ملكية العين بما هي تالفة أمر محال، لأن التالف معدوم، والمعدوم بما هو معدوم لا يمكن أن يشار إليه حتى يعقل تعلق الملك به. إذن فلا بد أن يدعي السيد اليزدي أن متعلق الملكية ليست العين بما هي تالفة أو بما هي معدومة، وإنما العين التي اعتبرت موجودة، إذ ما دام لا يعقل تعلق الملك بالعين بما هي تالفة فلا بد من اعتبارها موجودة، وإن لم تكن موجودة لكن نعتبرها موجودة، فلا بد من اعتبارها موجودة كي يصح تعلق الملك بها. وحينئذ فإما أن تعتبر موجودة مطلقا أو تعتبر موجودة من حيث أثر خاص للوجود لا مطلقا. فإن اعتبرت العين التالفة تحت اليد الثانية موجودة على نحو الإطلاق سقط الضمان، إذ لا معنى لضمان العين الموجودة وإنما تضمن العين التالفة. فإذا اعتبرت العين التالفة موجودة من دون قيدين ومن دون شرطين سقط الضمان، فلا ضمان على اليد الثانية إطلاقا، لأن الضمان فرع التلف والعين موجودة. وأما إذا اعتبرت العين موجودة من حيث أثر خاص لأنها موجودة مطلقا، يعني أننا إنما اعتبرناها موجودة كطريق لشنو؟ لتصحيح المطالبة ببدلها، إذ لو لم نعتبرها موجودة لم يعقل تعلق الملك بها، لأن تعلق الملك بالعين المعدومة بما هي معدومة محال، فنحن مضطرون إلى أن نعتبرها موجودة. فاعتبارها موجودة لا مطلقا كي يكون ذلك مسقطا للضمان، بل اعتبارها موجودة فقط كمصحح لتعلق الملك بها، ومن ثم يكون تعلق الملك بها طريقا لمطالبة طريقا لمطالبة اليد الأولى اليد الثانية بضمانها، لأن اليد الأولى ملكت العين الموجودة فلها أن تطالب اليد الثانية بضمانها. إذا قلتم هكذا، يقول السيد الإمام، إذا ادعيتم هكذا أن اعتبار العين موجودة فقط كمصحح لتملكها، ومن ثم يكون طريقا لمطالبة اليد الثانية ببدلها، يقول فهذا الاعتبار متضمن للخلف. كيف؟ لأنكم إذا اعتبرتم العين موجودتان ومع ذلك تقولون على اليد الثانية ضمانها، فهذان حكمان لا يجتمعان. فإن ضمان اليد الثانية للعين متفرع على تلفها، إذ لو لم تكن تالفة لما ضمنتها اليد الثانية. فبما أن الضمان متفرع على التلف فكيف يكون اعتبار الوجود مصححا للضمان؟ يعني هذان اعتباران متهافتان، اعتبار الضمان فرع لحاض العين تالفة، إذ لو لم تكن تالفة فما صح ضمانها، واعتبار وجودها واعتبار كون العين موجودتان يعني بالمدلول الالتزامي أن لا ضمان لها. فلا يجتمع اعتبار الوجود مع اعتبار الضمان، فهذان حكمان متهافتان. والنتيجة أن ما ذكره السيد اليزدي وغيره، طبعا الإشكال على كل من يرى أن العين التالفة مملوكة بدفع بدلها، أن ملكية العين التالفة مما لا وجه له. ولكن هذا الإشكال من السيد الإمام غير تام، غير صناعي يا شيخ إبراهيم إذا أنت موجود. وذلك أولا، مدعى السيد اليزدي أن ملكية العين التالفة بما هي تالفة أمر معقول، إنما الإشكال في اللغوية فقط، حيث إن السيد اليزدي يقول لا يوجد محال عقلي، لا دور ولا تسلسل ولا اجتماع النقيضين ولا شيء، أن يتملك العين التالفة بما هي تالفة. صحيح أن المعدوم بما هو معدوم لا يشار إليه، فليكن عدم الإشارة إليه غير عدم الإشارة إليه الخارجية، وإلا المعدوم بما هو معدوم يمكن أن يشار إليه ذهنا، وش المشكلة؟ نفس قولنا المعدوم بما هو معدوم لا يشار إليه هو إشارة إليه، ولذلك يقولون هنا فرق بين الحمل الأول والحمل الشائع. فالمعدوم بما هو معدوم لا يشار إليه بالحمل الأول، لكن بالحمل الشائع أشرنا إليه. إذن مدعى السيد اليزدي أن اعتبار الملكية للعين التالفة بما هي تالفة أمر معقول، لأن المسألة مسألة اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، إنما هو غير عقلائي لأنه غير معقول فيحتاج إلى مصحح. لأن المرتكز العقلاء يقول إن اعتبار الملكية للعين التالفة بما هي تالفة لغون، لا يترتب عليه أي أثر، فلا بد من ملاحظة مصحح لهذا، شنو؟ لهذا الاعتبار، وإلا كان لغوا. والمصحح بنظر السيد اليزدي هو ضمان اليد الثانية، يعني إنما قلنا بأن اليد الأولى إذا دفعت البدل ملكت العين التالفة بما هي تالفة، بغرض أن يكون لليد الثانية حق، عفوا، أن يكون لليد الأولى حق مطالبة اليد الثانية بشنو؟ بالضمان. فهذا الاعتبار إنما لا يكون لغوان لأن الغرض منه غرض عقلائي، وهو تضمين اليد الثانية ما ضمنته الأولى، ولا فالاعتبار معقول في نفسه. الاعتبار عفوا. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن ملكية العين التالفة بما هي تالفة غير معقول، محال كما يقول السيد الإمام، إذن فلا بد أن نعتبرها موجودة كما ذكر السيد الإمام. يعني حتى تصوروا تعلق الملكية بها فلا بد من اعتبارها موجودة. فنقول نعم، تنزلا، نعتبر العين التالفة موجودة فتتعلق الملكية بها، لا أننا نعتبرها موجودة على نحو الإطلاق وإلا لسقط الضمان كما يقول السيد الإمام، صحيح، وإنما نعتبرها موجودة فقط كمصحح لتعلق الملكية بها. فإذا تعلقت الملكية بها لم يكن هذا الاعتبار متهافتا مع اعتبار الضمان، حيث يقول السيد الإمام بأن هنا اعتبارين متهافتان، بأن هنا اعتبارين متهافتين، اعتبار كون العين موجودة واعتبار الضمان على اليد الثانية، نقول لا تهافت بينهما، فإنهما مختلفان تماما، مختلفان موضوعان. والسر في ذلك أن ثبوت الضمان على اليد الثانية موضوعه التلف الخارجي للعين، مو التلف الاعتباري. موضوع الضمان لليد الثانية التلف الخارجي للعين، فالعين الخارجية إذا تلفت تلفا حقيقيا كان على اليد الثانية ضمان، إذن فالضمان على اليد الثانية موضوعه التلف الخارجي للعين، زين، بينما مطالبة اليد الأولى لليد الثانية بالضمان فرع تملك اليد الأولى للعين التالفة، وتملك اليد الأولى للعين التالفة يحتاج إلى مصحح لأنها تالفة، والمصحح اعتبار العين موجودة، فاعتبار العين موجودة ما هو إلا مصحح لتملك العين التالفة، وهذا لا يتهافت مع اعتبار الضمان على اليد الثانية بلحاظ التلف الخارجي للعين، وهنا حكمان وموضوعان ولا تهافت ولا تباين في الجمع بينهما إطلاقان. إذن ما ذكره السيد الإمام قدس سره في هذا الإشكال على السيد اليزدي قدس سره غير تامين. الإشكال الثالث الذي أفاده، قال بأن السيد اليزدي، شيخ إبراهيم ترى السيد اليزدي سيد الفقهاء، دير بالك، والإمام إمام ما يخالف، فالسيد اليزدي يقول بأن أداء البدل معاوضة قهرية، فإذا دفعت اليد الأولى بدل العين التالفة ملكت العين التالفة. وقال السيد اليزدي لا مانع من ملكية المعدوم، والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك مسألة الفسخ، فلو أن البائع بعد بيعه وكان له خيار فسخ المعاملة، فإذا فسخ المعاملة وكانت العين تالفة، يعني أخذها المشتري وأتلفها، يقول الفقهاء جميعا بأن المشتري بعد الفسخ يضمن للبائع مو القيمة المسمات، لأن العقد فسخ بعد شلون قيمة مسمات وهو العقد فسخ، إنما يضمن للبائع القيمة الفعلية للعين لو كانت موجودة. فحكم الفقهاء وتسالمهم بأن الضمان يكون بقيمة العين، بالقيمة الفعلية للعين لو كانت موجودة، معناه شنو؟ معناه أنهم اعتبروا البائع مالكا للعين التالفة، أي أن الفسخ لما حصل أصبحت العين التالفة بعد الفسخ ملكا للبائع آنما، ثم ملك بدلها على من أتلفها وهو المشتري، وإلا لو لم تقدر العين التالفة مملوكة لما طلب المشتري بقيمتها الفعلية. إذن هذا الحكم الذي تسالم عليه الفقهاء وقام عليه المرتكز العقلائي، هذا كلام سيد يزدي، شاهدون على أن تملك العين التالفة تملك عقلائي وموافق للمرتكزات. هذا الكلام من السيد اليزدي أورد عليه السيد الإمام قدس سره، قال أولا دعواك أن للبائع الخيار بعد تلف العين، هذا أول كلام، هذا محل خلاف، إنما يكون للبائع الخيار مع وجود العين، وأما مع تلفها فجملة من الفقهاء يقولون أصبح البيع لازما، أي إنما يتصور بقاء الخيار ببقاء العين، وأما مع تلف العين ينتفي الخيار وتكون المعاملة لازمة. إذن أنت تتحدث عن مبنى من المباني أيها السيد اليزدي، وهو المبنى القائل أن الخيار يبقى حتى مع تلف العين، هذا أولا. وثانيا سلمنا دجلين مع أن العين أن الخيار يبقى حتى بعد التلف، سلمنا تلفت العين مع ذلك الخيار باقي، فإذا فسخ البائع المعاملة بمقتضى خياره وطالب المشتري بالعين فقال له المشتري العين تالفة، هنا قام المرتكز كما يدعي السيد اليزدي على أن للبائع أن يطالب المشتري بالقيمة الفعلية للعين، يقول السيد الإمام: إن مطالبة القيمة الفعلية لا تدل على أن العين التالفة مملوكة، لعل هذا حكم عقلاء مستقل. من أين استكشفت من بأن العين التالفة مملوكة؟ إذا قام البائع بفسخ المعاملة فله أن يطالب المشتري بأداء العين إليه، فإن كانت العين موجودة أرجعها إليه، وإن كانت تالفة ضمن بدلها. هذا حكم عقلائي لا ربط له بكون العين التالفة مملوكة أم لا، حكم مجرد حكم عقلائي لمصلحة نظامية. حكم العقلاء، هذا من أحكام العقلاء، كما حكم العقلاء بثبوت خيار الغامل، بثبوت خيار العيب لمصالح نظامية، أيضا من الأحكام العقلائية لمصالح نظامية أنه إذا حصل الفسخ فإن كانت العين موجودة ردت إلى البائع، وإن كانت تالفة ضمن بدلها الفعلي، لا لأن العين التالفة دخلت في ملك البائع بما هي تالفة، دخلت في ملك البائع آنا ما ثم ملك بدلها على ذمة المشتري لأنه أتلفها، لا لا، أصل العين التالفة ما دخلت في ملكي آنا ما ولا شيء، العين التالفة لا تملك، إنما هذا حكم عقلائي. فمجرد بناء العقلاء على أن على المشتري أن يضمن بدل العين التالفة بالقيمة الفعلية، هذا لا يدل على أن العين التالفة مملوكة بنظر العقلاء، بل هو مجرد حكم عقلائي لمصلحة نظامية لا أكثر من ذلك. وما أفاده السيد الإمام قدس سره وجيه، يعني مجرد بناء العقلاء أو المرتكز المتشرعي على أن للبائع بعد فسخه أن يطالب بالعين، فإن كانت العين موجودة ردت إليه، وإن كانت تالفة ضمنت قيمتها الفعلية، هذا لا يدل على أن العين التالفة دخلت في ملك البائع آنما، لعل هذا مجرد حكم تعبدي أو حكم عقلائي نظامي، هذا لا يكشف عن كون العين التالفة قد دخلت في ملك البائع آنا ما. هذا الإشكال إشكال صحيح. الإشكال الثالث الذي ذكره السيد الإمام قدس سره، طبعا هذا يصير إشكال رابع بملاحظة أن الإشكال الأول ذكرناه في الدرس السابق، شنو عندكم؟ شنو مشكلة فيه؟ الإشكال الرابع الذي ذكره السيد الإمام أن لازم كلام السيد اليزدي أن المالك يملك البدل والمبدل في آن واحد، وملكية البدل والمبدل في آن واحد باطلون، والسر في ذلك أنه بمجرد أن تلفت العين تحت اليد الثانية، بمجرد تلف فقد ملك مالك العين بدلها على ذمة شنو؟ من تلفت تحت يده وهو اليد الثانية، ملك البدل الآن. زين، بعد أن ملك البدل هل خرجت العين عن ملكه؟ تقولون لا ما خرجت، أن العين التالفة مملوكة، غير تقولون بعد أنت أيها السيد اليزدي تقول أن المالك يبقى مالكا للعين التالفة إلى أجنه لأن يعوض، إذن لازم ذلك أن المالك ملك البدل والمبدل، فالعين بمجرد أن تلفت تحت اليد الثانية ملك المالك بدلها على تلك اليد، واضح هذا. وما زال المالك يملك شنو؟ يملك العين الثالثة، لأنه ما لم يعوض يبقى مالكا للعين الثالثة. فبالنتيجة أصبح المالك يملك البدل، والمبدل يملك البدل على ذمة اليد الثانية، ويملك المبدل وهو العين الثالثة إلى أن يعوض. وملكية البدل والمبدل في آن واحد باطل بالتسالم. هذا الإشكال وإن كان ظاهره كأنه شعر الشيء، ولكنه غير تام عند التأمل. وذلك لأنه إما أن يحاسب السيد اليزدي على ضوء مبناه في الضمان، وقلنا إن مبناه في الضمان هو أن العين ثابتة في ذمة من استولى عليها، هذا معنى الضمان، لأن الضمان عبارة عن اشتغال الذمة بالبدل، لا، اشتغال الذمة بنفس العين، هذا مبنى السيد اليزدي، أن مفاد على اليد اشتغال الذمة بنفس العين لا ببدلها. فإذا على مبنى السيد اليزدي ما ملك المالك البدل أصلا، ما زال يملك شنو؟ يملك العين. فعلى مبنى السيد اليزدي قدس سره أن المالك يملك العين بمالها من المالية على ذمة من تلفت تحت يده، لأنه يملك بدلها. فلا يوجد اجتماع لملك البدل والمبدل، بل لا يملك المالك على ذمة اليد الثانية التي تلفت العين تحتها إلا نفس العين بما لها من المالية، وماكو ملكية للبدل حتى يجتمع ملك البدل والمبدل، هذا على مبنى السيد اليزدي. وأما إذا جئنا لمبنى القوم الذين يقولون لا، الضمان هو عبارة عن اشتغال الذمة بالبدل، اشتغال الذمة بنفس العين. زين، فإذا تلفت العين تحت اليد الثانية، صحيح ملك المالك على ذمة اليد الثانية قيمة العين، ملك المالك على ذمة اليد الثانية قيمة العين. وهنا بحث هو تعرض له السيد الإمام في بعض كلماته، هل أن مجرد الضمان تتحقق المعاوضة؟ لو أن المعاوضة تحتاج لأداء خارجي، يعني هل بمجرد أن يملك المالك قيمة العين على ذمة من أتلفها أو تلفت تحت يديه تخرج العين عن ملك المالك؟ يعني تتحقق المعاوضة بمجرد شنو؟ بمجرد استحقاق العوض، وإن لم يؤدى العوض خارجا. فإن قلنا بأن المعاوضة بين البدل والمبدل تتحقق بمجرد الاستحقاق وإن لم يكن هناك أداء، فالنتيجة أنه بمجرد أن تلفت العين واستحق المالك بدلها على ذمتي اليد الثانية تحققت المعاوضة، ومقتضى تحقق المعاوضة أن تخرج العين التالفة من ملك المالك وتدخل في ملك شنو؟ اليد الثانية. ما يحتاج تؤدي اليد الثانية، حتى لو لم تؤدي المعاوضة حصلت، فالمعاوضة تدور مدار الاستحقاق لا مدار الأداء. والمفروض أن مالك العين قد استحق بدلها على من؟ على ذمة اليد الثانية، فإذا استحق بدلها على ذمة اليد الثانية خرجت العين من ملك المالك ودخلت شنو؟ تحت ملك اليد الثانية. فلم يملك المالك البدل والمبدل في آن واحد. يشكل السيد الإمام، يقول إذا تلتزمون بهذا، إذا تلتزمون بهذا بأن المالك بمجرد أن استحق القيمة على ذمة اليد الثانية خرجت العين من ملكه وصارت ملكا لليد الثانية، إذن لا يصح للمالك أن يصالح على العين. صالح على شنو؟ صالح على ما لا يملك. لو أراد المالك أن يصالح على العين سواء مع شخص أجنبي أو واحد من إحدى اليدين، لو فرضنا أن المالك أتى بشخص أجنبي وقال له: أيها الشخص، أنا تلفت العين التي أملكها، تلفت تحت هذه اليد، وأنا لا خلق لي أن أتحدث مع صاحب هذه اليد، أنا أصالحك على العين التالفة بمبلغ تدفعه لي، وأنت طالب بعد ذلك هذه الأيدي ببدل العين التالفة، هل يصح هذا الصلح؟ يصح. فلو كان المالك لا يملك العين التالفة أصلا، بل خرجت عن ملكه بمجرد استحقاقه لبدلها على ذمة اليد الثانية، لما صح له شنو؟ أن يصالح عليها. صالح على شنو؟ كيف يصالح على العين وهي ليست ملكه بل أصبحت ملكا لليد الثانية التي استحق العوض عليها؟ إذن فصحة الصلح، من المالك مع أي شخص على العين التالفة كاشفون عن أن العين التالفة ما زالت شنو؟ تحت ملكه، ولذلك يصح منه الصلح عليها. لعل السيد الإمام يشكل بهذا، نقول لا، ده أول الكلام. أول الكلام أن الصلح على العين التالفة، صلح على البدال المملوك مو على العين التالفة. فإننا إذا التزمنا بالمعاوضة بمجرد الاستحقاق وأن المالك ملك البدل على اليد الثانية وخرجت العين من ملك المالك ودخلت تحت ملك اليد الثانية، فما ملكه المالك هو البدل وليس العين، وما يصالح عليه هو البدل وليس العين. فالمالك إنما يصالح الشخص الأجنبي أو إحدى الأيدي الموجودة، يصالحها على البدل المملوك له لا على العين التالفة، لأنها خرجت عن شنو؟ عن ملكه. أول الكلام أن الصلح على العين. هذا إذا التزمنا بالمعاوضة بمجرد الاستحقاق. وأما إذا قلنا كما يراه السيد اليزدي حيث يقول إن دخول العين التالفة في ملك من أتلفها بمجرد اشتغال ذمته ببدلها يهدم عقلائي، وهكذا يقول، سنناقش في أنه عقلائي ولد مسألة أخرى، لكنه يقول هذا مو عقلائي. ليس كل من اشتغلت ذمته بقيمة عين تدخل العين في ملكه، إنما تدخل العين في ملكه بالأداء لا بمجرد الاستحقاق. فهو يرى أن البناء العقلائي قائم على المعاوضة في حين الأداء وليس قائما على المعاوضة بمجرد الاستحقاق. وبناء على ذلك فالمالك وإن استحق قيمة العين على اليد الثانية لكن العين لم تخرج من ملك المالك وتدخل في ملك اليد الثانية، فإن هذا غير عقلائي، وإنما تخرج العين من تحت ملك المالك وتدخل في ملك اليد الثانية بالأداء، فالمعاوضة تتحقق بالأداء لا بمجرد الاستحقاق. إذن فالنتيجة أن ما استحقه المالك على ذمة اليد الثانية ليس بعنوان البدل، لأن البدل فرع المبادلة فالمبادلة فرع الأداء، ومع عدم الأداء أصلا ماكو مبادلة ولا معاوضة. إذن صحيح أن المالك استحق على ذمة اليد الثانية قيمة العين التالفة، لا قيمة العين بما هي عوض وبما هي بدال، لأن المعاوضة والمبادلة فرع الأداء، أداء ما صار. فلم يجتمع البدل والمبدل في الملك، وإنما ملك المالك قيمة العين على ذمة اليد الثانية لا بما هي بدل وعوض، حتى يقال لازم ذلك اجتماع العوض والمعوض والبدل والمبدل تحت ملك اليد الأولى، عفوا تحت ملك المالك. فتحصل من ذلك أن هذا الإشكال الذي أورده السيد الإمام قدس سره على سيد اليزدي غير تامين. الإشكال الخامس أفاد بأنه على مبنى السيد اليزدي من أن الضمان على نحو الوجوب الكفائي، حيث ذكرنا سابقا المباني في حقيقة الضمان، يعني كيف يثبت البدل الواحد في ذمم متعددة، وذكرنا أن من المباني مبنى الشيخ الأعظم وهو ثبوت البدل الواحد في الذمم المتعددة لكن على نحو البدل، بمعنى أن الثابت في الذمم المتعددة هو البدل في إحدى الذمم، هذا مختار الشيخ الأنصاري. والسيد اليزدي اختار هذا المبنى وقال معنى ضمان الأيدي المتعددة لبدل العين التالفة، معنى الضمان شنو؟ أن البدل ثابت في إحدى الذمام على نحو البدل. هنا يشكل عليه السيد الإمام، يقول على مبناك في أن الضمان بمعنى الثبوت في إحدى الذمام، متى ما صالح المالك، أي يد من هذه الأيدي على ما يملكه سقط الضمان، لأنه يملك غير على إحدى الذمم. فإذا كان ما يملكه المالك البدل على إحدى الذمم، صح لو لا؟ فإذا صالح إحدى الذمم على ما يملكه فقد سقط الضمان نهائيا، وإذا سقط الضمان فلا معنى لأن ترجع اليد السابقة إلى اليد اللاحقة، ترجع إليها في ماذا وقد سقط الضمان؟ فلو فرضنا أنه المالك صالح اليد الأولى، قال لا أيها اليد الأولى خلي يصير بيني وبينك مصالحة على ما أملكه في ذمة أحدكم، يلا فوقع الصلح بين اليد الأولى والمالك على مبلغ معين مقابل ما يملكه المالك في إحدى الذمام، فبمجرد أن يتم الصلح لا يحق لأحد أن يطالب أحد، لأن الضمان قد سقط بالمرة، حيث إن معنى الضمان هو ثبوت المال على إحدى الذمام وقد سقط ذلك. بينما ما تلتزمون به أيها السيد اليزدي هو أن اليد الأولى بعد ضمانها مع ذلك يصح لها الرجوع لليد الثانية لضمان ما ضمنته للمالك، مع أن مقتضى الصلح سقوط الضمان بالمرة. وهذا الإشكال الذي ذكره السيد الإمام قدس سره أيضا غير تام. لما؟ لأن السيد اليزدي يدعي ضمانين مو ضمان واحد. شنو الكلام يا شيخ إبراهيم؟ هناك نوعان من الضمان، ضمان اليد للمالك وضمان اليد الثانية لليد الأولى، والذي سقط بالصلح الضمان الأول مو ضمان الثاني. شنو علاقة هذا بهذا يا شيخ إبراهيم؟ هناك نوعان من الضمان، يقول السدليتي صريح كلامه، يقول ضمان اليد للمالك، صحيح كل يد استولت على العين ضمنتها للمالك، هذا نوع ماذا؟ نوع من الضمان. بعد ضمان آخر، إذا أدت اليد الأولى بدل العين للمالك ضمنت اليد الثانية لليد الأولى شنو؟ ما ضمنته للمالك، هذا ضمان ثاني. فإذا صالح المالك إحدى الأيدي سقط الضمان الأول، يعني الضمان الذي للمالك هذا سقط، ولكن ما هو الموجب لسقوط الضمان الثاني ولم يقع صلح عليه؟ والسيد اليزدي يدعي أن المستفاد من على اليد أو من المرتكز العقلائي ثبوت ضمانين، فسقوط الضمان الأول بالصلح لا يعني سقوط الضمان الثاني الذي هو محل البحث ومحل الكلام. إذن وإظن يا شيخ إبراهيم، ما أشكل به السيد الإمام قدس سره على سيد الفقهاء سيد اليزدي قدس سره في عدة إشكالات غير وارد على السيد اليزدي، وإنما الإشكال عليه أن هذا التحليل للضمان غير موافق لمبناه، هذا إشكال صحيح، أن هذا التحليل لوجود ضمانين غير موافق لمبناه في معنى على اليد، وهذا الإشكال قلنا أنه إشكال وجيه وسبق ذكره في يوم الأربعاء، وأن هذا الضمان لم يحرز كونه عقلائيا، بمعنى أن من أدى بدل العين التالفة ملك العين التالفة، وأن هذا الملك عقلائي والمصحح له هو ضمان اليد الثانية ما ضمنته اليد الأولى، هذا لم يحرز كونه عقلائيا، هذا إشكال صحيح. إذن ما ذكره السيد يزدي مخالف لمبناه في معنى على اليد، ولم يحرز كون هذا التحليل للضمان عقلائيا، يعني لم يحرز أن اليد الأولى إذا دفعت البدل ملكت العين التالفة، فإذا ملكت العين التالفة ضمنت اليد الثانية ما ضمنته اليد الأولى، هذا الترتب لم يحرز كونه عقلائيا، ولا يوجد شواهد عقلائية عليه، هذا إشكال صحيح. يأتي الكلام في الوجه الذي طرحه السيد الإمام نفسه، لأنه بعد أن أشكل على هذه الوجوه كلها طرح وجها لإثبات صحة رجوع السابق للاحق وليس العكس، نتكلم عن هذا الوجه في الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.